أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لقاعدة الإقدام، حيث أن كل من الطرفين المؤجر والمستأجر قد أقدما على الضمان. المؤجر أقدم على تمليك المنفعة للمستأجر لا على وجه المجانية، وإنما على وجه أن يكون ضامنا لها بأجرة المسامح، وهكذا المستأجر أقدم على أن يتملك المنفعة ويسكن في الدار ليس مجانا وإنما على وجه الضمان فيها. فإذا أقدم على وجه الضمان وقد فرضنا في المقام أنه قد بطلت الإجارة لسبب من إذن ما، غايته أنه يلتغي غايته أنه ببطلان الإجارة سوف لا يؤثر الإقدام الخاص وهو الإقدام العقدي. الإقدام على الضمان اللي هو في باب العقود سوف لا يؤثر أثره لمكان البطلان بالنسبة لاستقرار الأجرة المسمى في ذمة المستأجر للمؤجر. وأما أصل الأقدام ولو بأجرة المثلية إذن هذا لا يوجد اتفاق فيه. وذكرنا بأن هذا الكلام عليه إشكال واضح، وهو أنه كل ما لدينا إنما هو إقدامان في الأمر، إما الإقدام على الضمان في عنا إقدام على الضمان بأحد نحوه، إما إقدام على الضمان اللي هو في باب العقود، أو الإقدام على الضمان اللي هو في باب الضمان الواقعي في الدين اللي هو ضمان الغرامة بأجرة المثل ولا ثلث. الأول الذي قصد لهما حينئذ لم يقع ولم يترتب عليه الأثر لمكان بطلان الإجارة، والثاني لم يكن مقصودا للمتعاقدين، الضمان لأجرة المثلي لم يكن هو غرض ومقصود المتعاقدين في البيع. وعلى هذا الأساس حينئذ ما قصد لم يقع، وما بدك توقعه من ضمان اللي هو ضمان العقدي لم يكن حينئذ مقصودا، عفوا الضمان الواقعي لم يكن مقصودا للمتعاقدين، فبالتالي حينئذ لا موجب له. وإن شئتم قلت أن المقام ليس من قبيل ما لو انتفى لدينا الخاص بقي لدينا العقد، مثلا إذا انتفى لدينا الإقدام على وجه الضمان العقدي يبقى لدينا أصل الإقدام، لأنه نحن جامع الضمان موجود إما ضمن الضمان العقدي أو الضمان حينئذ الواقعي في البين ولا ثالث. والأول قد انتفى لمكان بطلان الإجارة، والثاني أصلا لم يكن غرضا ومقصودا للمتعاقدين، لم يكن منهما إقدام على وجه الضمان العقدي في يعني. إذا حاصل الإشكال الذي تفضل، هذا الكلام إنما يتم في صورة ما لو افترضنا أن قاعدة الإقدام هي موجب من موجبات الضمان وملاك ملكات الضمان ومقتضية للضمان بعرض اقتضاء قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف وغير ذلك من القواعد التي سوف نقف عليها فيها. لا بأس حينئذ نلتزم بهذا الإشكال، وبالتالي لا تصلح هذه القاعدة للاستدلال. وأما إذا كانت هذه القاعدة بمثابة عدم المانع لمقتضي يؤثر أثره في مقتضاه الضمان ما لم يكن هنالك مانع في البيع، ما هو المانع؟ هو أن يهدر المالك المؤجر أن يهدر حرمة ماله وأن يسقط حينئذ مالية المال الذي هو عنده في البيع، وذلك لأن قاعدة على اليد وهكذا قاعدة الإتلاف وغير ذلك من القواعد التي سوف نقف عليها من قبيل قاعدة حرمة مال المسلم كحرمة دمه وهكذا بالنسبة لقاعدة لا ضرر، هذه القواعد إذن سقفها أن لا يكون المالك قد أهدر حرمة ماله. طب إذا كان قد أهدر حرمة ماله وأسقط حينئذ مالية المال حينئذ من الواضح أن هذه القواعد لا تكون حينئذ أغير على المالك من المالك، هي عم تعطي قانون فيها، مش عم تعطي حينئذ شيء فيه سلطنة على المالك فيما يملكه في ألف. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى بالنسبة لمثلا قاعدة على الجهد اللي كنا عم نحكي عنها، وهكذا بالنسبة لقاعدة الجهد، هذه القواعد أينما تكون مقتضية للضمان، إنما تقتضي الضمان واستقرار مثلا أجرة المثل بالنسبة للمنافع المستوفاة أو بالنسبة للمنافع الفائتة من غير استيفاء بالنسبة لقاعدة على اليد، إنما تقتضي الضمان واستقرار أجرة المثل في ذمة المستأجر للمؤجر في صورة ما لو كان حينئذ المؤجر قد أقدم على الضمان ولم يقدم على هدر مالية ماله فيها. ليه؟ مثلا على سبيل الفرض فلنفترض بالعقود التمليكية ولكنها ليست من عقود الضمان في البنك، يعني في تمليك بس لم تكن من عقود الضمان، من قبيل أي شيء مثلا الهبة، لو الواهب حينئذ وهب أمرا ما حينئذ لزيد من الناس ثم تبين بعد ذلك بطلان الهبة وتلفت هذه العين الموهوبة تحت يد المتهم، يعني أو الموهوب له فيها تلفت، أو لا هو أتلف موهبه، خلينا نفترض مثلا علك وأهم أكل العلك أو علك وتلفت مثلا بالفرق، يعني إما في صورة الإتلاف أو في صورة التلف، وهنا لا شك ولا إشكال حينئذ لا يكون الموهوب له ضامن حينئذ لهذه العين، سواء في صورة الإتلاف لا يكون ضامن أو في صورة التلف لا يكون ضامن، يعني قاعدة على اليد أو قاعدة أتلف مال الغير فهو له ضامن حينئذ لا تتأتى فيها. لماذا؟ لأنه ليش لا تتأتى؟ صح فينا نحن نرجع لأنه ما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد، وهنا لا يضمن بالصحيح، بصحيح الهبة ما في عندنا ضمان، فبفاسدها أيضا لا يكون هنالك ضمان، هذه القاعدة اللي يمكن حينئذ أن تقال. بس طيب منشأ هذه القاعدة، لأنه قلنا أن هذه القاعدة متصيدة وقاعدة تجميعية في البحث، منشأ هذه القاعدة كان عبارة عن ما أشارنا له، وهو أنه لما أقدم على هبة هذا المال للطرف الآخر على وجه، يعني مجرد قلنا هبة يعني أقدم على التمليك على وجه المجانية في البيت، يعني قد هدر حرمة ماله، كنا نعبر بهذا التعبير اللي مأخوذ من كلمات الفقهاء أيضا مش مجانية، أنه هتك حرمة ماله في البيت، قد هدر حرمة ماله، لما هدر حرمة ماله فحينئذ ليش؟ لأنه نفس الإقدام على وجه المجانية في البين والتمليك لا على وجه المعاوضة، ومش قاصد حينئذ للعوض وليس مقاصد للمقابل في البين، فبالتالي حينئذ هذا التمليك اللي هو على نحو المجانية يعني في المقام قد أهدر حرمة هذا المال، إذا ما أهدر حرمة مال أي شيء يلحق حينئذ ذلك المال حتى لو كان هذا المال على ملكي ما زال على ملكي، بأن تبين بعد ذلك بطلان مثلا الهبة، حتى لو تبين أن هذا المال كان على ملك الواهب وكانت الهبة باطلة لا شك والإشكال أنه بالنسبة إليه المتهم لا يضمن حينئذ، سواء في صورة الإتلاف هو عمدا أتلفه وأكل الموهوب أو لا في صورة التلف تحت يده في البيت، صح يده يد حينئذ غير يعني غير مأمونة في البيت، وأيضا هو أتلف، ولكن قاعدة من أتلف مال الغير أو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كل ذلك إذا لم يكن من رأس هذا المالك قد أهدر حرمة ماله، وأما إذا كان قد أهدر حرمة ماله فهذه القواعد سوف لا تؤثر أثرها في مقتضاها ولا توجد في المقام ضمان إذن المال الموهوب الذي تلف أو أتلفه حينئذ المتهم في البحث. ونقطة ذلك ترجع إلى أنه هذه القواعد إنما شرعت حينئذ لحفظ مال الإنسان، مال واهب، مؤجر، بائع، شمكة، حط لحفظ هذا حينئذ المال، لحفظه من ناحية حينئذ الطرف المقابل، وأما لحفظه من ناحيته لا. ولذا من ناحيتي ما في عندنا خطابات وضعية طر، في عندك فقط أحكام تكليفية مثل حرمة مثلا التبذير أو حرمة مثلا الإسراف في البيع، أما خطابات وضعية إلى آخره ما في عندنا إلا في باب الخمس. إذا غسل عصير الفرد كان عنده 40 وما قمت، فلنفترض بمقدار مثلا عشر هذه الأرباب، فأم صرف نصف هذه الأرباب بمقدار العشر اللي هو يفي بمؤونته، إذا المقدار أبي تخمس. أما المقدار الزائد حينئذ على ذلك العشر اللي صار فيه إسراف حتى بلغ النصف مع النصف المتبقي من الربح، إذا بده شو يخمسه في 40 بلا شيء، بس سيدة الخطاب الوضعي. وأما في غير ذلك لا، ما في عندنا أي شيء آخر في من خطابات وضعية. وهذا يعني أن هذه الأحكام إنما شرعت لحفظ حينئذ ملكية المالك في المال، ولن تشرع هذه الأحكام رغما عن المالك، ولتفرض قيودا وحدودا وضوابط على المالك بحيث لا يمكنه أن يتخطاها، والحال أن لدينا عموم فوقاني وهو سلطنة الناس على أموالهم وعلى ممتلكاتهم في المال. وهذا يعني في المقام أنه بمقدار ما أهدر من حرمة ماله بهذا المقدار الطرف المقابل لا يكون ضامنا في المال. وكما قلت لكم هذا الإهدار لحرمة المال قد يكون إهدار للجنب للخصية الشخصية وللخصية مثلا المثلية مع البقاء على الخصية القيمية مثل بالبيع، قد يكون إهدار لا للخصية الشخصية مع الإبقاء على الخصية المثلية والقيمية كما هو الحال في باب القرض، واضح بيستقبل منه رغيف بده يرد له شيء مثلا رغيف، وقد يكون إهدار لا للخصيات الثلاثة في بين الشخصية والمثلية والقيمية كما هو الحال في باب الهبة فيها، واضح. قد يكون مثلا تسليط على الانتفاع بالعين على وجه الضمان اللي هو الإجارة، تسليط على الانتفاع بالعين على وجه المجانية اللي هو في باب مثلا العارية كما مر معه، كله نكاته ترجع إلى هذا الشيء أنه أقدم على هدر حرمة ماله أو لم يقدم، والمقدار الذي أقدم فيه على هدر حرمة ماله، هل القصية مثلا الشخصية مع المثلية والقيمية اللي بيدخلنا في باب الهبة، أو في باب العارية فيما لو كان المسلط عليه هو المنفعة أو الانتفاع، أو لا أهدر مثلا فقط القصية الشخصية والمثلية وأما القصية القيمية أبقى عليه اللي هو بيدخلنا في باب البيع أو في باب الإجارة فيما لو كان حينئذ اللي أهدر فيه القصية الشخصية المثلية اللي هو عبارة عن مثلا المنفعة في البيع، وهكذا حينئذ السائر الأمثلة التي بأيدي. ليه؟ وذلك لأن هذه الأحكام ليست بصدد أن تفرض قيودا على المالك، وليست بصدد أن تحد من سلطنة المالك، وإنما حينئذ لحفظ أموال هذا المالك بمقدار ما يحفظ. التفت مثلا هلأ إذا إجا أتلف له العين الشخصية من باب لا حول ولا قوة فيش يرد له الخصية الشخصية لامتناع واستحالة إعادة المعدوم، من باب لا حول ولا قوة سيعتبر يضمنه بالمثل اللي هو أقرب حينئذ شيء للتالف، أقرب الأوصاف للتالف هو المثل، إن لم يكن مثليا كمان من باب لا حول ولا قوة بيضمن وشوب القيمة، بحيث لو كان بوسعه أن يعيد المعدوم لكن بيضمن وشوب لشخص حينئذ ذلك لأتلف والله ليش لهم خصية الشخصية أيضا هو مسؤول عنها ومطالب بها. ليه؟ لأن للمالك سلطنة على الخصية الشخصية والمثلية والقيمية في البيت، وبمقدار ما يهدر من حرمة ماله من هذه الخصيات فالمقدار حينئذ ما بيعدش حينئذ الطرف المقابل مسؤول عنها، لا بقاعدة الإتلاف ولا بقاعدة حينئذ على الجهد. ومن هنا يتضح أن هنالك علاقة فرضية وعكسية فيما بين الإقدام وبين هدر حرمة المال، بين الإقدام وهدر حرمة. إذا أهدر حرمة المال خلاص ما عادش الطرف المقابل مسؤول بوجه من الوجوه، لا بالأجرة المسمات ليش لأنه الإجارة باطلة، ولا بأجرة المثل ليش لأنه أصلا هو أهدر حرمة ماله، وهذه القواعد لا تكون أغير على المالك من نفس المالك في البيت، وأحفظ لمصلحة المالك من نفس المالك في البيت. هذا وبمقدار ما أقدم على الضمان حينئذ هذا المقدار يكون القواعد مؤثرة أثرها، يعني هذه المقتضيات والملكات والموجبات للضمان تؤثر أثرها حينئذ بالنسبة للتضمين فيها. وهذا معنى الذي حينئذ نريد أن نقوله، أن قاعدة الإقدام في البين ليست هي ملاك وموجب الضمان، حتى نأتي ونستشكل بأنها هي إنما الإقدام كان على وجه الضمان العقدي فيها، مش على وجه الضمان الواقعي، وعلى وجه الضمان العقدي بطل في البين وانتهى فلا يؤثر أثره، وضمان آخر له على وجه الضمان الواقعي لم يكن مقصودا لهما ولم يقدما حينئذ عليه في البين، والإقدام على وجه الضمان العقدي إذا ما انتفى لا يوجب في المقام ثبوت أصل الضمان ومطلق الضمان في البين. ليس المقام باب انتفاء الخاص وبقاء حينئذ العنوان المطلق والعنوان الجامع والكلي حينئذ في البين، كل ذلك لسنا بحاجة ليه، لأن الذي اقتضى الضمان هي قاعدة على اليد، وإطلاق قاعدة على اليد تام في المقام والمقام. نعم نقول إنما تؤثر أثرها هذه القاعدة في الضمان بقيد عدم إهدار المالك لحرمة ماله فيها، وفي الفرض المالك لم يهدر حرمة ماله فيها، وإن شئتم قلتم أهدر حرمة ماله بمقدار أنه الغير يسكن في بيته، بل مقدار أهدر حرمة ماله، لأنه لولا حينئذ يعني لولا الإذن بأن يسكن الغير في بيته حتى هذه الحرمة الشخصية حينئذ الخصية الشخصية للسكنة في الدار هذه كانت محرمة على الطرف المقابل في البين بالإجارة، حينئذ أهدر هذه الحرمة، لكن مش أهدرها على وجه المجاني وإنما أهدرها على وجه الضمان بأجراء المسمات في البين، يعني كل من الطرفين قد أقدما على الضمان، يعني أنهما لم يهدر المالك لحرمة ماله والطرف المقابل أقدم في ظل إهدار المالك لحرمة ماله في البيت. فعلى هذا الأساس لا شك ولا إشكال أن تلك القواعد وهي قاعدة الإتلاف من أتلف من الغير فهو ضامن، أو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تكون تامة في البيت وتؤثر أثرها في مقتضاها، لأن المانع وهو هذا حرمة المال، هذا المانع يكون منتفيا في البيت، وإذا ما كان منتفيا المقتضي لا يؤثر أثره في مقتضاه إلى أي إشكال. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها في المقام، وبالتالي يصلح الاستدلال بهذه القاعدة، بس مش الاستدلال بها كموجب وملاك مستقل للضمان على حد ملكية مثلا قاعدة اليد أو قاعدة الإتلاف، وإنما تصلح لأن تكون بمثابة عدم المانع لأي كي تؤثر تلك الملاكات أثرها في النظام واستقرار مثلا أجرة المثل في ذمة المستأجر للمؤجر فيها. هذا ما تقتضيه الصناعة فيه. بعد ذلك ننتقل بذمتنا لكم قاعدتان في البين. القاعدة الأولى وهي قاعدة حرمة مال المسلم في البين. هذه القاعدة اللي دغدغ فيها السيد الحكيم إذا راجعت المستمسك، وإن شاء الله بتراجعوه، دغدغ في دلالتها على المطلق في البين. بقي عندنا قاعدة احترام مال المسلم وقاعدة لا ضرر، يعني الوجه الرابع هكذا إذا بدنا نكون على الوجه الأول إجماع، الوجه الثاني قاعدة على اليد، والوجه الثالث قاعدة الإقدام في البين. قلنا هذه مش قاعدة مستقلة وإنما هي متممة في إذن قاعدة في البين. الوجه الرابع اللي هي قاعدة احترام مال المسلم وحرمة مال المسلمين فيها، اللي هي وردت عنها في روايات عن النبي صلى الله عليه وآله عن حرمة ماله كحرمة دمه فيها طيب. ووجه الاستدلال بها يمكن أن يقرب بإحدى نقطتين فيها. النقطة الأولى أن نلتزم بأن الحرمة في المقام هي بحرمة في باب يعني حرمة شرعية فيها، يعني أقول حرمة تكليفية وليست حرمة وضعية. الحرمة التكليفية أنت مأسوم، يعني يحكم عليك لا يجوز لك ذلك، أنت مأسوم في البيت. وأما حرمة وضعية وضمان إلى آخره ما إلى شيء تكليف. لكن حرمة مال المسلم بمعنى أن لا تأتي بتصرفات تلك التصرفات، لأن شو اللي بده يحرم في مال المسلم؟ مال المسلم كيف بده يكون حرام عليه؟ مثلا حرمت عليكم أمهات، يعني شو الحرام؟ حرمة وقت تنسب إلى الذات العيني، وإنما يقصد في تقدير وتأويل في البين. هلا مناسبات الحكم الموضوع مثلا نكاح، أو حرمت اللحوم يعني أكلها، حرمت دم مثلا شربه في البين، وهكذا كذلك الحال هنا حرمة مال المسلم، هذه الحرمة نسبت إلى ماذا؟ إلى المال، يعني من باب نسبة الحكم التكليفي إلى العين، لأن المال عين حسب الفرض. ولا شك أن المنفعة هي مال من الأموال، فتكون حينئذ محرمة. فالحرمة لابد أن تنصب على شيء، ما هو ذلك الشيء؟ هي التصرفات الصادرة من أحد المكلفين بالنسبة لمال المسلم، التي يكون في تلك التصرفات مزاحمة مع مال المسلم، والتي يكون فيها إسقاط حينئذ لهيبة ماله ولحرمة حينئذ ماله في البيت. مثلا على سبيل الألفاظ، أي تصرف يصدر حينئذ من مثلا على سبيل الفرض، لو أخذ له، لو لم يكن تصرف بأدنى أسر، مجرد أن أمسك حينئذ بذلك المال، وبهذا الإمساك زاحم حينئذ المسلم في ماله في البنك، هذا التصرف يكون حينئذ محرما في البنك، واضح؟ وهكذا يعني الإمساك، فكيف بك إذا لا أحد يتصرف به بالسكنة أو المطالعة أو ركوب السيارة أو التصرف المستهلك حينئذ للعين القبيل، مثلا أكل، ما كل ذلك التصرفات تكون مشمولة لدليل الحرم، لأن حرمة المال وظاهر الحرمة هي حرمة تكليفية وليست حرمة وضعية في البين، أن هذه الحرمة متعلقة بتصرفات يكون موضوع تلك التصرفات، ومتعلق ذلك المتعلق هو عبارة عن مال المسلمين في البين، اللي هي كل تصرف مزاحم للمسلم فيما له سلطان عليه، اللي هو مال في ذلك المسلم في البين. طيب، حدوثا هلا يحرم عليك التصرف به، هي اجى اني امسكت هذا التليفون الشيخ عبيس، سالني الاطبيب، يحرم علي هذا التصرف المزاحم لسلطان الشيخ عبيس على ماله في البحر، يعني خلاص الان وسجلنا وحملنا حالنا في الليل، لا، بعمر خطابات الشارع مش مثل خطابات الامم المتحده انه سجلنا اعتراض وضبط نفس ومدري شو، خالص انت لا، احكام الشارع دائما احكام فيها حفظ لمال المسلم. يحرم عليك هذا التصرف اللي مناف ل حينئذ لحق المسلم ولسلطان المسلم حينئذ على ماله، هيدي ابتداء وحدوث استمرار، مش بس خالص يلا حرمه وحطينا بجيبتنا وحملنا حالنا وفي، لا، يحرم عليك ذلك حدوثا ويحرم عليك حينئذ شو بقاء لحتى تتخلص من هذه الحرمه. شو المطلوب؟ ام يعني بدك تطلع، يعني كيف التوسط في يعني في مال الغير؟ مرة أنت بتروح على مال الغير توسط فيه، ومرة أخرى لا، حاطط مال الغير مش هو به جايبك في قلبك. حرمة حدوثية يحرم على كده التصرف أنك ما تصرفش. إذا تصرفت وضبيت حينئذ ماله في جايبك، يحرم عليك ذلك أيضا شو هو البقاء. طيب الحرمة البقائية كيف بدنا نتخلص منها؟ الحرمة الحدوثية وقف. الحرمة البقائية كيف بدنا نتخلص منها؟ إذا كانت العين موجودة بدك شو؟ ترد العين، وهذا هو ضمان العهد. اتفق، من حرمة تكليفية عم نطلع لشو؟ على ضمان عهد في البيت. إن لم تكن العين موجودة، إذا تلفت العين مش خلص ذهب مال المسلم، لا يذهب عليه ماله هذا في البيت. إذا ذهبت العين ماله بقي موجود، لكن بدل أن يكون وعاؤه الخارج صار وعاؤه إيه؟ في الذمة في البيت. فعليك حينئذ أن تحرر ماله بوجود شخص العين، تحرر ماله بتدفع له نفس العين، وهذا ضمان العهد. بتلف العين انك تحرر له البدل المثلي ان كان مثليا، او القيمه ان كان قيميا، هو انك تدفع له حينئذ ذلك البدل، وهذا معنى ضمان الذمه فيه. ما عرف في عندنا اي شيء. امساكك حينئذ للعين مع وجودها، هذا حينئذ لا شك ولا اشكال انه مخاطب بحرمه مال المسلم، هذا تصرف مناف في مال المسلم سلطان عليه، وتصرف حينئذ مزاحم لحق المسلم حينئذ في ماله بيكون محرم عليه. كيف بدك تتخلص منه؟ مش بس حدوثا سجلنا وحملنا حالنا في الليل على البيت، لا، حتى بقاء. كيف بدك تتخلص من هذه الحرمه؟ مثل التوسط في مال الغير، هونك هو عم بتوسط في مال الغير، هون مال الغير متوسط في جيبه في البيت بشخصه ان كان موجودا، وببدله المثلي او القيمه في الذمه ان لم يكن موجودا، غايته بالتبدل بظرف ووعاء ذلك المال بين أن يكون الخارج أو أن يكون وعاؤه وظرفه حينئذ ذمة ذلك الغير اللي هو ضامن في البيت. كيف بدك أنت تتخلص حينئذ من هذه الحرمة المستدامة والمستمرة في البيت؟ انك بدك تأدي بشخصه اذا كان موجود، وببدله المثل او القيمه ان كان في باسم ثالث. وهذا تعبير اخر عن الضمان، لا نريد بالضمان معنى ازيد من ذلك في البحث. هذا التفسير الاول والاحتمال الاول في البحث. التفسير الثاني وهو له انه في المقام تختلف عنا النتيجه، وهو انه بالنسبه لهذا المال له حيثيتان، حيثيه الملكيه وحيثيه الماليه في البيع. حيثيه الملكيه واضح اللي هي حينئذ من الجنب المربوطه بالنسبه للشخص المالك، وهذه الاضافه والعلقه اللي قائمه فيما بين المالك حينئذ وماله، سواء كانت هذه العلقه القائمة فيما بين هذين المالين علقة بين مال بين عين والمالك، أو بين لا منفعة حينئذ والمالك في في عندنا الخصية الثانية، وهي أن المالية حينئذ ذلك المال الذي حينئذ بيده فيه. وحرمة مال المسلم يعني إما الحرمة حينئذ منصدة أو تقول صفة للإضافة لهالملكية والعلقة، أو حرمة لنفس المالي اللي هو ظاهر حرمة ماله كحرمة دمه مثلا، واضح. ومعنى حينئذ حرمة هذا المال أنه أي شيء أي شيء يكون مستوجبا لنقص حينئذ في ماليته، يعني التفت. إذا مش بس بده يحكي بالنسبة لصوت التلف، لا حتى لو ما في تلف عنده العين بعدها موجودة، بس صار في نقص في مالية ذلك العين من قبيل زوال وصف الصحة في مثلا فيها فكرة. العين ما تلفت، ما في تلف العين، بس في عندنا تلف لوصف الصحة، ووصف الصحة وإن لم يقصد جزء من الثمن بإزائه، ولكن وصف الصحة مدخلية في ارتفاع وانخفاض قيمة حينئذ تلك العين. فيصدق هنا حينئذ عليه حرمة ماله، يعني سواء حرمة أصل المال أو حرمة حينئذ وصف الكمال بالنسبة لذلك المال، أو أي شيء يكون له مدخلية في مالية حينئذ ذلك المال يكون محرما عليه، بمعنى أنه يكون مسؤولا عنه وضامنا له بأحد أوجه الضمان، إما ضمان العهدة فيما لو كان وعاء ذلك المال الخارج، أو لا ضمان الذمة فيما لو كان وعاؤه فيما لو تلف المال بالخصية الشخصية وانتقل بدل أن يكون وعاؤه الخارج إلى أن يكون وعاؤه الذمة فيه. بأحد هذين النحوين والتقريبين يمكن الاستدلال حينئذ بهذا هذه القاعدة لمسألة الضمان. هلا في المقام لا شك والإشكال أنه بالنسبة لي يعني في صورة الاستئجار تلفت هذه المنافع تحت يد المستأجر، وحتى لو لم يستوفي المستأجر تلك المنافع لا شك أن تلك المنافع تكون مضمونة للمؤجر على المستأجر في البيت، وتستقر حينئذ تلك المنافع في ذمة المستأجر. ليش؟ عملا بعموم حرمة مال المسلم. وقلنا بحرمة مال المسلم التفت، مش بس عم نقول بالحرمة فقط وفقط في صورة التلف، لا حتى في صورة وجود العين. والحرمة ليست حرمة حدوثية، بل حرمة بقائية واستمرارية في البيت. والتخلص من هذه الحرمة بأنك ترد له شخص العين على تقدير وجوده اللي هو ضمان عهدة، وعلى تقدير تلفون ترد البدل المثلي أو القيمة اللي هو ضمان الذمة في البنك. وهذا الذي حينئذ نريده. هنا العين كانت موجودة، العقد باطل، تفت العين موجودة والعقد باطل، رد له العين، ما ردت له العين وتلفت تلك المنافع، يعني ذهبت تلك المنافع على المؤجر والعين تحت يد المستأجر في البيت، فتكون تلك المنافع التي لها مالية مضمونة عملا بحرمة مال المسلم في البيت. بأي شيء مضمونة؟ مش بالضمان العقدي لأنه باطل حق الإيجار حصل فرض، وإنما مضمونة بالضمان الواقعي، أعني ضمان الغرامة وأجرة مثل تلك المنافع التي فاتت تحت يد المستأجر ولم يستوفي المستأجر حينئذ تلك المنافع فيها. هذا الذي يقتضيه عموم حرمة مال المسلم في البحر، لأنه معنى ذلك أنك روح رد له ماله في البحر حتى هو يستوفي تلك المنافع، ما رديت له ذلك المال وتلفت تلك المنافع تحت يدك، إني قاعدت على يدي ما أخذه إذا مال مسلم. ويحرم عليك حينئذ التصرف في مال المسلم حتى ولو بالإمساك، لأن الإمساك نحو التصرف في مال المسلم المزاحم والمنافي مع حق المسلم في ذلك المال، وفي مال المسلم سلطان حينئذ على ذلك المال، واللي يقتضي حتى تتخلص من هذه الحرمة الاستمرارية أنك تدل حينئذ العين على تقدير وجودها، أو البدل مثل أو القيمة على تقدير تلاشيها. هذا ما يمكن أن يستدل به بالنسبة لقاعدة احترام مال المسلم الشامل للمناف على حد شموله للأعيان في المال. إلا أن هذه القاعدة في عليها جملة إشكالات تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.